بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مولد كل مخلوق ومصدره وأصلي وأسلم على رسول الله اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد كيف نصلي؟ من العجيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في نحو 80 موضعا من القرآن الكريم لكنه لم يبين الكيفية التفصيلية وجعل الكيفية التفصيلية على عاتق من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخاطبنا جميعا على ممر الأعصار والأمصار فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يلوح لك نور لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم اجعلنا منهم. رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكبر تكبيرة الإحرام. كلمة الإحرام هذه عجيبة جدا لأنها منع ما قبلها مما بعدها حجرا محجورا فيما قبلها وما بعدها. لكن نمضي قرأنا دعاء الاستفتاح وقرأنا سورة الفاتحة ثم ركعنا بفضل الله تعالى فنعم الركوع. وبعد الركوع ماذا يكون؟ الرفع من الركوع. ثم بعد الرفع من الركوع الهوي إلى السجود. ثم بعد السجدة الأولى تأتي الجلسة بين السجدتين ثم تأتي السجدة الثانية ثم في الركعة الثانية تأتي التحيات التشهد. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يأتي التشهد في الركعة الأخيرة بعد أن نقرأ التحيات. وكلنا تكلمنا عن هذا بعد أن نقرأ التحيات ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات المباركات. ها هنا موطن ينبغي ألا نستعجل فيه ولا نغفل عنه إنه موطن الدعاء. وقد ذكر علماؤنا 6 مواطن للدعاء في الصلاة لكن من أبرزها هذا الموطن الذي لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه. دعونا نستمع إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف لنا ماذا حدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من الليالي كان بجوارها فإذا هو قد انسل وهي لا تشعر به فقامت تبحث أين هو وبيتها ملاصق للمسجد فخرجت في تلك الظلمة تبحث عنه فوجدته في المسجد ولم تلمس يداها إلا ماذا؟ إلا قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما منصوبتان. ومعنى ذلك أنه كان في السجود وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم إما أنه كان في السجود ويحتمل أنه كان في الجلسة الأخيرة وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في جلسة التشهد لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن الدعوات التي كان يرددها سيد البريات صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من الكسل والهرم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الدعاء، فيقول: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. هذا الدعاء هو الذي يذكرك بأن الصلاة هي الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني وقوة الله الباقية. الصلاة هي الموعد المختار لالتقاء القطرة الإنسانية المنعزلة بنبع الله الذي لا يفنى ولا ينقص ولا يغيض. الصلاة هي الانطلاقة التواقة من الواقع الأرضي الصغير إلى رحاب الواقع الكوني الكبير، حيث يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل فلك مظلم أو منير. الصلاة، وعندها يشعر الإنسان بمناجاته لله، فكأنه يقول: إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري، أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير، أفر إليك من نكدي ويأسي ومن عفن الضلالة في شعوري. أنسأل الله تعالى أن يهب لنا صلاة تامة كاملة في كل لحظاتنا وكل أوقاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مما نعلم جميعا ومما سمعنا في هذه الجلسة المباركة أن الخشوع حالة قلبية شرطها الاستقامة، ولكنني أحب هنا أن أشير وأشيد وأشكر وأثني وأعلن حبي لفقهائنا الكرام من السلف والخلف الصالحين الذين أعانونا على هذا الخشوع فيما يملكون، وهم لا يملكون إلا الظاهر، أما الباطن فكل مصل هو الذي يملكه وهو المسؤول عنه، وهو الذي ينشئ أسبابه القلبية والروحية والتربوية والسلوكية. فأنا وقفت وأنا أقرأ في فقه الصلاة على أمور فهمت منها أن فقهاءنا وهم يضعون القوانين كانت قلوبهم تذوب علينا حبا، ويكادون كما وصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب أنفسهم حسرات علينا، ولأنهم لا يملكون إلا الأسباب الخارجية فقد ساعدونا عليها. مثلا، وأعطي أمثلة من بحر من الأمثلة، تعلموا من النبوة من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا حولوها إلى قواعد مادية لتساعدنا على الخشوع على الأقل من جهة أن لا تكون صوارف لنا. فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا قواعد: ألا يقوم الإنسان إلى الصلاة وقد حضر الطعام، وأن لا يقوم إلى الصلاة وهو يدافع الأخبتين، لأن دخول الطعام إلى الجسم وخروجه منه من قهر الطبيعة والغريزة. بل بلغ بهم الأمر على حرصهم على السنة أن يجتهدوا لنا لضعفنا وشفقتهم علينا في أن يجدوا أحيانا مخارج لكي تساعدنا على ضعفنا. سأذكر مثالين فقط، واحد من السلف الصالح وواحد من الخلف الصالح. الإبو أذكر الذين هم يتشبتون بالسنة ومع ذلك عند هذه النقطة إشفاقا علينا حاولوا أن يجدوا تأويلا. الإمام مالك وهو من أشد الناس ارتباطا بالنص يقول عن التغميض، وهو إغماض العين في الصلاة، لما سئل عنه: ليس من فعل رسول الله ولا أمره، ولكني لا أرى به بأسا للضعيف يخاف أن يفتن بما حوله من الصوارف أو الموسوس. أن يلجأ إمام مالك إلى هذا، فليس لأنه فقيه مجتهد، بل لأنه مربي محب مشفق يريد منا أن يعيننا على الخشوع ولو بالتغميض، حتى وهو يقر بأنه ليس من فعل رسول الله ولا قوله.
ممتاز.
مثال من سلف خلف صالح أيضا مرتبط بالسنة، الشيخ بن عثيمين، وتعلمون هو واتجاهه الفقهي كيف كانوا مرتبطين بالنصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استتر بسيف واستتر برمح، ولكن لا أرى بأسا للرجل الضعيف الموسوس أن يستتر بشيء عريض يحجب نظره عما بعده. فهذا يدل على أن فقهاءنا حريصون علينا في الصلاة في مظهرنا ومخبرنا، ويعلموننا من الفقه الذي يسنونه لنا كيف نستعين بالحركات الخارجية على الثمار الباطنية التي هي الصلاة. جزاهم الله خيرا وشكر لهم قديمهم وحديثهم، حيهم وميتهم، ما اجتهدوا فيه من أجل نحن الضعفة، لكي لا فقط نصلي وإنما لكي نصلي ونحن خاشعون. جمعنا الله وإياهم والحبيب المصطفى وبقية أهل الخير في الجنة إخوانا على سر المتقابلين. آمين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله أن يجري على قلوبنا الحق وعلى ألسنتنا الصدق، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يعني كما قال ربنا عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، وإن أخذناها من باب عموم اللفظ، يعني حتى تحدث الذين لا يصلون يمكن أن تحدثهم وتخاطبهم علما أنك منذ وعيت على الدنيا وأنت تصلي، فيكون خطابك لهم من باب المحبة ومن باب الشفقة، لكن يستحيل أن يكون مخاطبتك لهم من باب إحساس ما يحسون به. أن تخاطب الذي لا يصلي وأن تعيش حالة الذي لا يصلي، هذا يذكرني بأحد الإخوة الذين هو فرنسي وكان كافرا ثم أسلم، فلما لقيته قال لي: أخي ياسين، قال يعني يمكن أن تتحدث الأيام والليالي عن قضية الخروج من الظلمات إلى النور، قال لي لكنك أبدا لن تحس بما معنى أن تخرج من الظلمات إلى النور كما نحس بها نحن الذين كنا في ظلمات الكفر وخرجنا إلى نور الإسلام. قال: أنتم فتحتم أعينكم على نور الإسلام فطرة ثم تربية. فهكذا يعني أن تحدث الذي لا يصلي تحدث ذلك الذي مهما حاول أن يؤثث يومه بملذات بأنشطة بكذا، أصعب لحظة تمر عليه هي اللحظة التي يجد فيها نفسه لوحده، ثم يطرح السؤال: إلى متى هذه الحال؟ لذلك نجد بعض من ابتلي بقضية مكابدة حياته اليومية، فهو يبحث عن لا يبحث عن قضية عن مسألة الشفاء من المرض، يبحث فقط عن مسكنات، فيجتهد في أن يجد المسكنات في التدخين، في المخدرات، في مصاحبة النساء في الحرام، في الخمر، في السهرات، في الإباحيات، في أمور مثل هذه. فإذا وجد نفسه محاصرا بذلك السؤال في لحظة خلوته فهو يفر إلى ما هو مدمن عليه فقط ليفر من ذلك السؤال الذي يطرق باله ويزعجه، ثم يفتح الله عز وجل له. وهذا مما يعني نفتح به شهية، أفتح به شهية أبنائي وإخواني وبعض أبائي، أفتح بهم شهيتهم للإقبال إلى هذا المورد الجميل العذب الزلال. لما يؤذن المؤذن هذا الشخص الذي يؤذن، هذا يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، هذا عمله، يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، إما هو موظف مثلا في وزارة الأوقاف أو له هو إنسان يتطوع، له بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكل أذان 60 حسنة، وينادي ويقول حي على الصلاة، تعال إلى الصلاة. فلو تخيلنا مثلا لو ذهبت أنا عند المؤذن فقلت له ماذا تريد، أنت ناديتني قلت لي حي على الصلاة، أقول لك أنا لا أريد منك شيئا، ما جئت عندي أنا لا أريد منك شيئا، أقول لي ناديتني، أقول لك أنا أذنت. إذن ليس المؤذن هو الذي ينادي على وجه الحقيقة، المؤذن يرفع الأذان، الذي ينادينا على وجه الحقيقة هو ربنا عز وجل، هو الذي ينادينا على وجه. يعني لو استشعرنا، لو استشعر الشاب واستشعرت الشابة أنه عندما يسمع نداء حي على الصلاة أن ملك الملوك سبحانه جل في علاه هو الذي يناديه، والله هذا حري به بأن يرطب قلبه إن شاء الله تعالى تجاه الصلاة. ثم من الإشكالات التي يعني يعيشها الذي تخلف عن ركب السائرين إلى الله من خلال محراب الصلاة هو أنه يخلط بين ما يحدث له لذة وبين ما يرزقه السكينة والسعادة. عندما يذهب إلى السجارة، يذهب إلى التدخين، يذهب إلى الخمر، يذهب إلى المخدرات، يذهب إلى الأفلام الإباحية، يذهب إلى الغناء الماجن إلى غير ذلك، عندما يذهب إلى كل هذا يظن أنه يجد فيه السعادة، لكن هو فقط يجد فيه لذة آنية لنفسه الأمارة بالسوء، لكنه لا يجد سكينة لقلبه الذي أمر الله عز وجل بالعناية به. فهذه اللذة هي آنية، بمجرد ما يعني تخرج منها تنتهي لذتها مباشرة. لكن اسأل الذي صلى صلاة صحيحة حقيقية، اسأله هل تنتهي لذة الصلاة مع التسليم، بل يقول لك إن لذتها تمتد إلى ما بعد الصلاة الأخرى، الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، والعمرة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن، بمعنى أن الإنسان يعيش السعادة فيما بين الصلاة والصلاة، وبين الجمعة والجمعة، وبين رمضان ورمضان. قضية ترك الصلاة لعلنا ندلف إلى بعض الأسباب التي تدفع الشاب المسلم لترك الصلاة. من أخطر الأسباب هي قضية تهاون في إخراج الصلاة عن وقتها، لأن ابتداء تبدأ بترك يعني ذلك الحصن المنيع الذي تدخل فيه مع المسلمين في صلاة الجماعة، إخوانك يحيطون بك كأن الشيطان لا يلج إلى حصنك، لأن إخوانك معك، سواعد إخائك معك في تلك اللحظة. لكن عندما تصلي منفردا ولو في الوقت العطايا الربانية لا تكون مثل ما كان المسألة على وقتها. قال أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة على وقتها. فتخليف الصلاة على وقتها مهما بلغت درجة خشوعك وإتقانك فيها، يقول فقهاؤنا إنما هو يقضي الصلاة لا يؤديها، ده ليس أداء. إذن وفرق بين القضاء والأداء، ففي الأداء العطايا الربانية تكون على قدر الأداء، لكن في القضاء كأنك فقط يعني تقول يعني تسأل العفو وتسأل المغفرة أنك لم تؤدي المسألة في وقتها. فهذا القلب يعني يكون عطاء الله عز وجل له في حال القضاء يكون أقل من الذي أعطاه في حال الأداء. فهذا عادي أن الإنسان بعد ذلك لا يحس بذلك الحماس لأداء الصلاة الأخرى في وقتها، فتبدأ الصلوات تجتمع. يصير كما يذكر سماحة الوالد أحمد بسام حفظه الله، تصير الصلاة ذلك التكليف الثقيل الذي نريد، لا نريد أن ننادي أرحنا بها، بل نقول أرحنا منها. ف17 ركعة، لأن الذي يجمع صلاة الصبح إلى صلاة العشاء ويصليها تراويح يومية عنده في البيت، هذا يستحيل أن تنتظر منه أن يصلي النوافل. إذن هو عنده 17 ركعة لا يزيد عليها، 17 ركعة يراها ثقيلة، فكيف حال خشوعه، كيف حال سجوده، كيف حاله. ثم تؤنبه نفسه ويأتي الشيطان ليستغل هذا التأنيب، فيقول له ذلك الخطاب يعني الذي أغوى به أباه آدم، يغويه به هو أيضا، يقول يعني هل هذه صلاة تليق بالله؟ هل هذه صلاة تليق لأن تقدم بين يدي الله عز وجل؟ حري بك أن تستحي من نفسك، لكن لا يوجهه التوجيه الصحيح، لا يقول له صلي الصلاة في وقتها، يقول له دعك مثل هذه الصلاة، عندما إن شاء الله تستقيم وتكون مستعد لأداء الصلاة على وقتها الآن صلي، متى يستقيم بدون صلاة؟ فهذا من أكبر حبال الشيطان، هو قضية جمع الصلوات إخراجها عن وقتها وبعد ذلك تترك الصلاة. المسألة الأخرى التي أود أن أشير إليها أحبابي وبناتي، الصحبة الصحبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو منبع النور بالنسبة لصحابته، ومع ذلك في رحلة هجرته كان يستبطئ أبا بكر، يقول له يا رسول الله أهاجر، كيقول لا تهاجر، لعل الله عز وجل أرزقنا الصحبة، لا تهاجر. ثم اختار الصحبة الصالحة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان هو الفاضل وأبو بكر والمفضول، لكن أهمية الصحبة. والصحبة في غربة طريق الهجرة إلى المدينة، نحن في غربة زمان سيرنا إلى الله عز وجل، ونحن إلى الصحبة الصالحة أحوج من غيرنا. فالصحبة الصالحة التي تذكرك بالله، والتي تشد على يدك في حال تصرفت جيدا، والتي تأخذ على يدك في حال أردت أن تذهب إلى مذهب خاطئ، هذه الصحبة التي نحتاجها. لعلي أختم إن شاء الله تعالى بمسألة من الأمور التي تدفع الشباب أيضا لترك الصلاة، هو وقوعهم فريسة لقضية الوسواس. لعل الدكتور مصطفى مستعد ربما من الأسئلة الكثيرة التي ترد عليه في هذا الباب. الشاب تجده كان منحرفا بخمور، ربما مخدرات، كذا إلى غير ذلك، ثم يفتح الله عز وجل له فيستقيم فيرجع إلى الصراط المستقيم. الشيطان كأنه يائس من أن يرده إلى تلك الكبائر، فيدخل عليه في باب العبادات. أنت لم تتوضأ بالشكل الكافي، لعلك لم توصل الماء إلى هنا، انظر إلى فلان كيف يتوضأ في المسجد وأنت ربما لم توصل الماء إلى وتد أذنك، كذا. فيبدأه أول ما يبدأه بالوسواس في الطهارة. فإذا استسلم له واسترسل معه، وهنا كان يجب عليه أن يقطع خيط الاسترسال، فإذا استرسل معه يدخله الوسواس في الصلاة. حتى يصل بعض الشباب الذي يحكي لي، قال لي والله إني إذا دخلت لأغتسل، قال أقضي ساعتين فقط لأغتسل، ومنهم من يقضي وقتا أطول فقط ليستنجئ. فهذا دواؤه ابتداء في البداية. طبعا لست متخصصا في علاج قضية الوسواس القهري، نعطي بعض الوسائل الوقائية، أما إن وقع الإنسان حالة وصار في حالة الوسواس كذا، هذا يتوجه إلى متخصص. من الوسائل الوقائية عندما يفتح الله عز وجل لك، وصلى الله أن يفتح لنا ولكم أبواب خيراته، عندما يفتح الله لك يا بني ويا ابنتي باب الطاعة، زكي تلك الطاعة بالعلم، تعلم طهارتك، تعلم حتى إذا أراد الشيطان يتصرف إليك ترد عليه بتلك الطاعة التي تعلمتها علما صحيحا. ثم كذلك بالنسبة للصلاة، وكذلك بالنسبة للخشوع، كذلك بالنسبة للعبادات الأخرى. هذا يعني مجمل القول كرسائل لشخص يعرف معنى أن تكون تاركا للصلاة، تائها في دروب الحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بالجميع، وأن يثبتنا جميعا على صراطه المستقيم. واعذرونا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله
فيكم. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
نحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، رسالة رقيقة ولطيفة إن شاء الله إلى المعرض عن الصلاة، أو المتكاسل عن الصلاة، أو المتثاقل عن الصلاة، أو أنه يرى أن الصلاة ليست بهذه الأهمية التي يتكلم عليها العلماء. إذا سألت الذي لا يصلي أو الغير مصلية، هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فورا يعلن عن محبته الشديدة لرسول الله. طب إذا كنت تدعي أو تحب الرسول ولا تصلي، وما كنت لا تحبه، كنت تعمل إيه؟ تدخل في دائرة الإلحاد؟ الغير محجبة تقول أنا أحب الرسول يا شيخ. طيب إذا كنت تحب الرسول وعاريها كذا، ما لو لم إذا كنت ما تحبش الرسول كان يحصل إيه؟ ثم يأتي الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، تقول الذي لا يصلي أنا لا أصلي لأنني جربت العامل الفلاني أو المهندس الفلاني الذي بنى لي البيت، يصلي ويكذب، يصلي وينصب، رأيت فلان قريبي يصلي ومحافظ على الصلاة لكنه يفعل كذا وكذا وكذا، هذه يعني شماعات كاذبة ويريد التهرب من المسألة. المسألة الثانية أن إذا نادى المؤذن حي على الصلاة ما قال لي حي يعني أقبل تعالى، يقول حي يعني تعالى إلى بيتي، تعالى إلى العمل، تعالى إلى كذا، لكن حي على فإن الصلاة ترفعك إلى أعلى، لكنه يريد أن يخلد إلى الأرض، وطالما يخلد إلى الأرض وسط عقارب وحيات المشاكل والبلايا يظل صدره منغلقا ويظل سبحان الله غير موفق في الأعمال. ثم كلمة أخيرة لمن لا يصلي، أنا يعني بما لي عندكم حتى من كبر السن الذين لا يصلون يكتبوا هذه الوصية التي سوف أقولها ويضعها أمامه على مكتبي أو في بيته بهذا المنطق. يقول سهل بن عبد الله رحمه الله: اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. اعمل لله بقدر حاجتك له. يعني أنا عندما أنام هل يعني أنا جبت ناس من بمال حراسة معينة عشان يضبطوا لي الشهيق والزفير وحركة القلب وضخه وسبحان الله حركة الحياة أثناء ما أنا نائم؟ من الذي حفظني بالليل؟ اسأل نفسك هل تستغني عن الله لحظة؟ اعمل الله بقدر حاجتك له. أنت تقلقك يعني بقى وتنتنك عرقى وتميتك شرقى، فأنت أضعف من يعني سبحان الله، فأنت تقطع العلاقة والصلة بينك وبين الله وتقطع المدد. اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. لا تربط البقاء بالدنيا بالصحة فكم من أطفال يموتون، ولا تربط المسألة بحادثة معينة فالإنسان قد يسقط يعني للموت في لحظة وهو جالس في مكانه أو إلى آخره. واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. أولادنا يدرسون في المدارس في علم الرياضيات ودرسنا صغارا أن نسبة أي رقم إلى ما لا نهاية تساوي صفر، أي رقم أقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. فأنا أعيش في الدنيا 50 سنة، 100 سنة، 120 سنة، نقسمها إذا على ما لا نهاية للآخرة تساوي صفر. فالدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع الإنسان أصبعه في اليم فبما يرجع. فإذا كانت الدنيا هذه صفر والدنيا تساوي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والعالم كله يتصارع على جزء من جناح البعوضة، فأنت أين تذهب؟ واعمل لله، اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها. كان عمر عندما تطبخ زوجته يقرب إصبعه من النار، هل لك صبر على مثل هذا يا ابن الخطاب؟ ثم يبكي ويقوم ليصلي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
تفضل أخي رضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أنا بحثت عن موضوع جميل أذكره في هذا المجلس المبارك، فوجدت تشبيها للإمام ابن القيم رحمه الله في موضوع السير، سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فشبه هذا السير كالطائر، فالمحبة رأسه وجناحاه الخوف والرجاء. كما قلت المحبة رأسه، فالمحبة هي الأساس أو القائد، فإذا قطع الرأس مات الطائر. أما بالنسبة للخوف والرجاء فهما المحركان، لأن الرأس لا يطير بدون جناحان. وأما إذا أخذنا الخوف بدون الرجاء فسينشئ في القلب اليأس والقنوط، وإذا أخذنا الرجاء لوحده بدون الخوف فسينشئ في القلب التفريط. فنحتاج إلى الأمرين معا، وهذا الشيء يجب أن نربي عليه شباب جيلنا لأنهم يحتاجونه بشكل أساسي، هو شيء أساسي، لأننا نتكلم عن السير، سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. من الأشياء الجميلة التي سمعتها الفرق بين الخشية والخوف، لأننا نسمع كثيرا الخشية ونسمع الخوف ولا ندري ما الفرق بينهما. طبعا الخشية هي أعلى مرتبة من الخوف. إذا أردنا أن نعرف ما معنى الخشية فممكن أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فربط هنا الخشية بالعلم، وهذا سبب لعلو الخشية على الخوف بالمراتب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
نعم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. يا ربي صل على الحبيب محمد، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية الكريمة عظمة القرآن الكريم. تستحضرني قصة لملحد كان يجاهر بإلحاده، وكان يجاهر بتكفيره واستهزائه بالقرآن الكريم. فلما أتى في يوم من الأيام إلى أحد المشايخ وأحد العلماء المسلمين وطلب منه أن يخرج معه في مناظرة، فقال له ذلك العالم: أنا لن أناظر معك حتى تفتح هذا الكتاب وحتى تفتح هذا القرآن الكريم وتنظر فيه، بعدها سوف تحكم عليه. فذهب هذا الملحد إلى بيته يقول: فأغلقت الأبواب والنوافذ على نفسي ووضعت هذا المصحف أمامي، فسبحان الله، أول ما فتح المصحف قرأ آية أعجزته. مفاد هذه الآية أنها بدأت بأمر، ثم بعد الأمر أتى إحلال، ثم بعد الإحلال أتى استثناء، ثم بعد الاستثناء أتى استثناء آخر، بعدها ظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في آية تكونت من سطرين، وهي افتتاح سورة المائدة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. بعدها ذهب ذلك الملحد مباشرة واعتذر إلى ذلك العالم واعتنق الإسلام. الخلاصة والشاهد من هذه القصة أن القرآن هو كلام عظيم وهو كلام معجز، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الكلام وأن نرعاه وأن نصونه في ظل هذه الأحداث
التي تحدث بيننا وبين الغرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي